بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين، وبعد، لماذا هذا التأكيد المتواتر على معرفة العقل وهذه الإثارة المستمرة نحو العقل، سواء جاءت بتعبير العقل أو أولي الألباب أو النهى أو ما أشبه؟ 27 مرة في القرآن الكريم نجد كلمة لعلكم تعقلون، لأولي الألباب وما أشبه، وأكثر من ذلك بكلمات أخرى كالكلمة التي سوف نتحدث عنها حول التذكرة والتذكر وما أشبه، اللي حفل القرآن الكريم بهذه الكلمة المباركة. لماذا كل ذلك؟ كما في أحاديث أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نجد هذا التأكيد المستمر. الإجابة ببساطة يا إخوتي تظهر ضمن تعبير أو مثل أقدمه لكم. افترض إنسان تتوق نفسه إلى تفاحة وبيده واحدة، ولكن هناك عشرات الأيدي تمتد إلى هذه التفاحة لتسلبها منه. كم يعيش صراع بين أن هذه التفاحة يحافظ عليها لنفسه أو يتركها للآخرين؟ نحن البشر نعيش دوافع كثيرة في حياتنا وجواذب كثيرة في حياتنا باتجاه الخارج، أي باتجاه المحيط الذي يحددنا. دعنا نسميها الشهوات، الأهواء، الضغوط، أي شيء تسميها، بس في النهاية هناك عوامل خارجية تجذبنا باتجاه خارج ذواتنا، والتحرر من هذه العوامل والعودة إلى الذات والتفكير الموضوعي وما يسمى الاكتناه في لغة علم النفس الحديث أو التأمل الذاتي، التأمل في الذات، الاستبصار، التذكر، هذه العملية ليست سهلة. في أي لحظة تحاول نتركز على نفسك تجيك عشرات الوساوس باتجاه المحيط الذي تعيشه. ودليل على ذلك ببساطة صلاتك، كم وفقت لكي تصلي صلاة بخشوع؟ فورما تنوي وتكبر وإذا تشوف الوساوس الشيطانية أحاطت بقلبك تجذبك إلى الآخر، إلى الأشياء غير ذاتك، غير ما يهمك، إلا في حالات محدودة. ولأن هذا هو الطريق الوحيد للعروج بأنفسنا نحو مدارج المعرفة الذاتية، نحن نعرف الأشياء وليس الآخرون يعرفون تلك الأشياء لنا، حتى نستقل في فهم الحقائق، هذا هو الطريق الوحيد. ولذلك كنا بحاجة إلى التذكرة المرة بعد الأخرى. يا أخي عقلك وين؟ فكرك وين؟ تدبر تستذكر آيات القرآنية جاءت بتعابير مختلفة، ولا بأس أن نذكر بعض الجوانب التي تبدو خفية في تعابير القرآن حول العقل. مثلا في آية كريمة ربنا سبحانه وتعالى يقول بعد بيان الحقائق مثل ما جاءت في سورة البقرة في آية 164، ربنا يقول بعد بيان الآيات لآيات لقوم يعقلون. إذن هنا يختص الذين يعقلون بهذه الآيات، الآيات كثيرة والكل يسمعها، ولكن من يستفيد منها؟ إنما هم الذين يعقلون. وفي آية أخرى في آية 241 من سورة البقرة ربنا يقول كذلك يبين لكم الآيات لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون، كما تعرفون كلمة لعل في القرآن بيان الهدف، لعلكم تتقون، لعلكم تفلحون، لعلكم، لعل بمعنى أن هذا هو الهدف ولا بد أن نحقق هذا الهدف. فالهدف من الآيات العقل، يعني أن نصل إلى مرحلة الاستفادة من العقل، تعقلون. وبالمناسبة كلمة العقل تأتي كثيرا ما في القرآن بصيغة الفعل، مرة يقول أولي الألباب أولي الأبصار قوم يعقلون، مرة يقول لعلكم تعقلون، هذا فعل. ومعنى ذلك العقل موجود ولا بد أن نفعله، يعني نستفيد منه. في آية أخرى كما في سورة المائدة في آية 85 يبين لنا بأن الكفار مشكلتهم مع عقولهم، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ما مستفيد منها، عنده عقل، يعني مثل واحد عنده يد ولكن لا يبسط بها، عنده رجل لا يسعى بها، عنده عين لا يبصر بها، عنده سمع لا يستمع من خلاله. هذه مشكلة الإنسان. وفي آية أكثر حدة في آية 100 من سورة يونس ربنا يقول ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، اللي لا يعقل نهايته رجس. فإذن الكلمات القرآنية بين ما تبين أن الآيات لأولي الأبصار لقوم يعقلون، وبين آية تبين أن الهدف من القرآن الكريم ومن آياته الكريمة أن الإنسان يعقل، وبين بيان أن هناك علاقة مباشرة بين الكفر وعدم العقل. بعض الأحيان الكلمات تجي بتعبير أولي الألباب، واللب يعني العقل، مثل الآية 7 من سورة آل عمران وما يتذكر إلا أولو الألباب. وفي آية 190 من ذات السورة ربنا يقول لآيات لأولي الألباب. وربما جاءت الكلمة على تعبير النهى كما جاء في الآية 20 من سورة طه إن في ذلك لآيات لأولي النهى، والنهى يعني العقول. فهذه الصعوبة تجعل بعض الناس في مستوى العقل، بعض الناس في مستوى الاستيعاب، وهم قليل. الأقلية اللي يتحملون هذه الصعوبة ويصلون إلى عقولهم. طبعا مسؤولية الآخر، يعني مسؤولية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو دور النبي ودور الإمام ومسؤولية العلماء توجيه. نحن لا نريد أن نعقل بديلا عن الناس أو نفكر عوضا عن الناس، لا، نريد هم يفكرون، هم يعقلون. ومن هنا نجد روايات حول العقل، لا بس نتشرف بتلاوة بعض هذه الروايات. منها رواية عن أحد الأئمة عليهم الصلاة والسلام مرفوعة في كتاب المحاسن. الإمام قال: ما يعبأ من هذا الدين بمن لا عقل له. اللي ما عنده عقل لا يعبأ به، لا يهتمون به. الراوي يتحدث: قلت جعلت فداك، إنا نأتي قوما، يعني نرى قوما لا بأس بهم عندنا، يعني الناحية الدينية ديانتهم جيدة، وهم بالإضافة إلى ذلك ممن يصف هذا الأمر، أي من الموالين، لكن شو مشكلتهم؟ ليست لهم تلك العقول. فكر ضحل، عقل محدود. فقال: ليس هؤلاء ممن خاطب الله في قوله يا أولي الألباب. ربنا خاطب ناس هم أولي الألباب، هؤلاء ليسوا منها أولي الألباب. ثم الإمام شرح ذلك، قال: إن الله خلق العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر أدبر فأدبر، فقال: وعزتي وجلالي ما خلقت شيئا أحسن منك وأحب إلي منك، بك آخذ وبك أعطي. بحال الأنوار المجلد الأول صفحة 83 الحديث 23. رواية عجيبة هاي الرواية الثانية، أنها تبين أن أفضل شيء الله أعطاه للإنسان هو العقل. الرواية أيضا مذكورة في كتاب المحاسن ومرفوعة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما قسم الله للعباد شيئا ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل، فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل، وإفطار العاقل أفضل من صوم الجاهل، وإقامة العاقل أفضل من شخوص الجاهل. إقامة يعني واحد باقي في بيته، باقي في بلده. شخوص يعني متحرك رايح من نوم الناكل. هذا القاعد عنده عقل، ذاك الرايح ما عنده عقل، هذا أفضل من ذاك. ولا بعث الله رسولا ولا نبيا حتى يستكمل العقل ويكون عقله أفضل من عقول جميع أمته، وما يظهر النبي في نفسه أفضل من اجتهاد المجتهدين، وما أدى العاقل فرائض الله حتى عقلا منه، ولا بلغ جميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ العاقل. كلما يعمل العابد فليعمل، لكن لن يصل إلى فضل العاقل. إن العقلاء هم أولو الألباب الذين قال الله إنما يتذكر أولو الباب. ورواية تضرب لنا مثلا حقيقيا وفي نفس الوقت كما في سائر الروايات عن النبي وأهل بيته تجسد الحقائق بقصص تاريخية حقيقية. كتاب الأماني عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال: هبط جبرائيل على آدم فقال: يا آدم، إني أمرت أن أخيرك واحدة من ثلاث، فاختر واحدة ودع الاثنتين. فقال له آدم عليه السلام: وما الثلاث يا جبرائيل؟ فقال: العقل والحياء والدين. آدم نبي عاقل، قال آدم: فإني قد اخترت العقل. فقال جبرائيل: للحياء والدين انصرف ودعاه، اتركوه هو العقل، عقل موجود فاتروحوا. فقال له: يا جبرائيل، إنا أمرنا أن نكون مع العقل حيثما كان. قال: فشأنكما. وتركهما عند آدم وعرج. ما دام الأمر كذلك، الدين والحياء، قال بأننا أمرنا أن نكون مع العقل، ومن هنا آدم حصل على ثلاث: العقل، ومن ثم الدين والحياء. في رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه: صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله. العقل صديقك، العقل يحملك إلى كل خير، بالعكس الجهل. في حديث مأثور عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما خلق الله شيئا أبغض إليه من الأحمق، لأنه سلبه أحب الأشياء إليه وهو عقله. الرواية أخرى قال: لم يقسم بين العباد أقل من خمس: اليقين والقنوع والصبر والشكر، والذي يكمل به هذا كله العقل. العقل يكمل كل هذه المنظومة التي هي أقل شيء عند الناس. أكرر: اليقين والقنوع، قناعة، والصبر والشكر، هاي أربعة، واللي يكملهن العقل. هذا أقل شيء الله أعطاه العباد، نسأل الله أن يعطينا إلنا. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: دعامة الإنسان العقل، ومن العقل الفطنة. يشوف يعني الفطنة، يعني الإنسان يكتشف الخفي، والفهم والحفظ والعلم. فإذا كان تأييد عقله من النور، يعني كان عقله قد وصل إلى مستوى لاتصل بنور ربه، كان عالما حافظا زكيا فطنا فهما، وبالعقل يكمل، وهو دليله ومبصره ومفتاح أمره. نحن عبر هذه الأحاديث البليغة نستطيع أن نعرف قيمة العقل، وعبر معرفة قيمة العقل شيئا فشيئا نكتشف عقولنا قبل أن نتوجه إلى الآخرين لنكتشف عقولهم، فهي عقولنا، ومن ثم نميزه عن الهوى، عن الشهوات، عن الضغوط الخارجية، ونبدأ رحلة التكامل إلى المعرفة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.